الحمد لله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قال كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام، فإنه بعد ما بنى على عدم جواز التمسك بالإطلاق لإثبات أن الواجب توسلي، لدعوى أن التبييد محال والإطلاق يقابل التبييد تقابل العدم والملكة، فإذا كان التبييد مستحيلا كان الإطلاق كذلك. بعد ذلك بنا على أنه يمكن التمسك بالإطلاق ببيان آخر وسماه بنتيجة الإطلاق. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن أغراض المولى من الواجبات تختلف، فإنه قد ثبت لنا في بعض الموارد أن غرض المولى لا يسقط إلا بقصد التفرغ، فلو أتي بالواجب من قصد التفرغ لا يحصل الواجب في الخارج، فالغرض أخص من المأمور به. فإنه قد يمكن أن يكون المأمور به متحققا في الخارج وهو ذات الواجب، ولكن الغرض بعد باق ولم يوجد، فيعتبر في غرض في تحقق غرض المولى الداعي إلى أمره إتيان الواجب مضافا به إلى المولى، ولكن لا يتمكن المولى من تقييد المأمور به بهذا الخير لأن التقييد مستحيل. وقد يكون غرض المولى مترتبا على ذات الواجب من دون أن يؤخذ فيه قصد القربة، ومع ذلك أيضا لا يمكن الإطلاق، فإن الإطلاق مستحيل. إذن لا محيص للمولى من أن يبرز أن غرزه متعلق بذات الواجب ولو لم يؤت به بداء القربيين، أو أنه خاص بما إذا أتي به بقصد القربة. والمبرز لذلك هو الأمر الثاني، فإذا كان غرزه مترتبا على إتيان الواجب بقصد القربة فأمر إنسان يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول، فيأمر أولا بالصيام مثلا، ثم بأمر ثاني يأمر بإتيان الصوم بداء الأمر المتعلق به أو بإعمال قربيين. فيصل المولى إلى غرزه وهو بيان أن الواجب على إطلاقه، يعني كيف ما اتفق وجوده في الخارج، لا يفي بغرز المولى. إذن يكون النتيجة عين نتيجة التقييد. إذا كان الواجب من الأول مقيدا بقصد القربة وبقصد الأمر لم يكن يسقط فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة. نتيجة التقييد هو هذا. عينا هذه النتيجة تتردد على ما إذا أمر بذلك ثانيا بعد الأمر الأول. إذا أمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول هذه النتيجة تتردد، وهو أن الواجب لا يسقط في الخارج بغير قصد القربة فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة. فنتيجة تأييد الأمر الأول أيضاً هو نتيجة الأمر الثاني، كما أنه إذا كان غرز المولى مطلقاً ومترتباً على الواجب بأي نحو وجد في الخارج مع قصد القربة أو بدون قصد القربة لا يتمكن المولى من الإطلاق، فإنه مستحيل. ولكن لا يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول من عدم الأمر. نستكشف أن الغرز مترتب على وجود الواجب كيفما اتفق، وهذا نتيجة الإطلاق. فالإطلاق والتبييد وإن كان كل منهما مستحيلا في المقام، إلا أن نتيجة الإطلاق و نتیجت تبهید امر ممکنون و الکاشف عن و وجود الامر الثانی و عدم وجود الامر الثانی. من وجود الامر الثانی نستکشف تقید الغرض فهازان نتیجت تبهید، و من عدم الامر الثانی نستکشف اطلاق الغرض و هازان نتیجت الاطلاق. اذن لو فرضنا ان المولى في مقام البيان ولم يأمر بإتيان الواجب بداء الامر بامر صالح يترتب عليه ما يترتب على الاطلاق، وان الواجب يسقط على كل حال. اذن الاصل اللفظي يقتضي ان يكون الواجب ترسليا الا فيما قام دليل على التعبديه و على وجود الامر الثانی، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتد هذا الوجه. و اجاب عن ذلك فان الامر الاول مع قطع النظر عن الامر الثانی، اذا فرضنا ان المكلف اتى بهذا المامور به من دون داعي الامر الاول، فهل يثبت الامر الاول او لا يثبت؟ اذا قلنا انه لا يثبت فهو كافر بالاتيان بقصد القربه بحكم العقل، فكان الامر الثاني بغضا محضا، فان العقل كان يحكم بلزوم الاتيان بالواجب على نحو يفي بغرض المولى. فاذا شككنا في ان الاتيان بالواجب واف بغرضه او ليس بواف بغرضه كان العقل ملزما بالإتيان به بداء الأمر، فالأمر الأول كان وافيا للوصول إلى هذا الغرض فلا حاجة إلى الأمر الثاني. وإذا فرضنا أنه يسقط إذن لا يبقى موجودا للأمر الثاني، إذا سقط الأمر الثاني إنما تعلق بإتيان الواجب الأول بداء أمره. إذا فرضنا أنه لا موضوع له أعدمنا الموضوع، فالأمر الثاني يبقى بلا موضوع أيضا يكون لغوا، فإنه بلا موضوع لا معنى للأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول بعد سقوط الأمر الأول. فعلى أصل التقريرين التزمنا بسقوط الأمر الأول او لم نلتزم بسقوط الامر الاول وقلنا انه لا يسقط، لا يبقى مجال للامر الثاني، بل الامر الثاني يصبح لغوا محضا. اذن لا اثر في التعبديه والترسليه، بل بوجود الامر الثاني وعدمه. ولكن بالبيان الذي تقدم وان هذا نتيجه الاطلاق ونتيجه التقييد، لهذا ينرفع ما أخاذه قدس الله نفسه بوضوح، وذلك فإنه بوجود الأمر الثاني نستكشف أن الأمر الأول لم يثبت، لا أن الأمر الأول لم يثبت بنفسه، بل لو كان الأمر الأول دون الأمر الثاني لالتزمنا بسقوطه بنتيجة الإطلاق، حيث إن المولى في مقام البيان لم يبين أن دائرة الغرض أزيد من دائرة المأمور به، بل فإن قصد القربى له دخل في غرض المولى لم يبين هذا. فمن عدم البيان وعدم وجود الأمر الثاني نستكشف الإطلاق في الغرض، وهذا نتيجة الإطلاق، ونلتزم بأن الأمر يسقط. ولكن إذا كان الأمر الثاني موجودا بوجود الأمر الثاني نستكشف أن الغرض دائرته أزيد وفلا يسقط، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه يسقط أو لا يسقط له شق ثالث، وهو أنه يسقط عند الأمر الثاني، عند عدم الأمر الثاني، يعني لا يسقط عند الأمر الثاني ويسقط عند عدم الأمر الثاني. لوکان الامر الثانی موجودن دایت بود فإن نتیجة التبعید حاصلتون بالامر الثانی نسکشت ان الغرض ازیاد فالواجب لم يسقط و اذا لم يكن الامر الثانی موجودن نلزم بالسقوط فهنا فلا يلزم اللغویه او انه لا موضوع له فيما فرضنا فيه السقوط الغرض ايضا غير مقيد بل بالاتيان بقصد القربى فهذا الذي افاده من الترديد بين السقوط وعدم السقوط ليس على اطلاقه بل نلتزم بالسقوط عند عدم الامر الثاني و بعدم السقوط عند عدم الامر الاول وهذا الذي افاده قدس الله نفسه لو لم نناقش فيما تقدم فيما ذكره وتقدم من استحالة التقييد ومن استحالة الإطلاق وقلنا إن التقييد غير مستحيل على فرض استحالة التقييد الإطلاق ضروري لا أنه مستحيل لو أغمزنا النظر عن ما ذكرناه وسلمنا ما ذكره من الاستحالة في كلا المقامين يعني في التقييد والإطلاق هذا الذي أفاده متين جدا فالنتيجة أن الأصل اللفظي يقتضي التوسلية إلا فيما قام دليل على أن الواجب تعبدي ففي كل مورد قام الدليل على ذلك نلتزم بالتعبدية إلا نلتزم بأن الواجب تعبدي ولا يعتبر فيه قصد القربى هذا وقد ذكر بعضهم أن القاعدة تقتضي أن يكون الواجب تعبديا إلا فيما خرج بالدليل وعلمنا من الخارج أن الواجب توسلي فكل مورد شك فيه أن الواجب تعبدي أو توسلي لا بد من الالتزام بأنه تعبدي بمقتضى الدليل إلا في موارد خاصة التي علمنا من الخارج بالنص أو بالإجماع بالسيرة بدليل من الأدلة الشرعية إذا ثبت أنه ليس بتعبدي ويسقط ولو بدون قصد القربى فهو وإلا كان الواجب تعبديا واستدل على ذلك بل بدو الوجه الأول ادعي أن الغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري للمولى ليس إلا تحريك العبد نهض فعل من الأفعال نهض المأمور به وذلك معلوم بأن الآمر الحكيم لا يمكن أن يصدر منه فعل بلا داع ولغز فلا بد من أن يكون له داع صحيح الداعي الذي نتصوره في الآمرين هو أن الآمر يرى مسلحة أو ما يرجو إلى نفسه من الأغراض ولو مسلحة شخصية يرى في فعل الغيب وحيث إن فعل الغيب أمر قائم بإرادة الغيب وباختياره وليس بإرادة المولى وباختياره فلا بد للمولى من جعل داع ليقع في طريق وجود ذلك الفعل وإلا فالفاعل يعني المأمور لا داعي له إلى إيجاد هذا الفعل من نفسه يحتاج ذلك إلى جعل داع والداعي هو الأمر فيأمره بهذا الفعل فإذا أمر شخصا بهذا الفعل كان الأمر داعيا له فيوجد الفعل في الخارج إذن الغرض من الأمر والذي دعا الآمر أن يأمر ويصدر منه هذا الفعل الاختياري إنما هو دعوته للمأمور نحو المأمور به والتحريك هو الغرض من هذا الأمر فلا بد لنا من تحصيل غرض المولى، فإن العقل مستقل باللزوم تحصيل غرض المولى كما هو مستقل باللزوم تحصيل المأمور به. يعني هما سیان كما أن العقل يحكم بوجوب الطاعة و قبح المعصية و أنه لا بد من الإتيان بما أمر به المولى و الانتهاء عما نهى عنه المولى كذلك مستقل باللزوم تحصيل غرض المولى. فإذا علمنا أن الغرض من الأمر هو التحريك و أن يكون داعيا للعبد إلى ذلك يدعو إلى إيجاد الفعل، إذ لا داعي في نفس العبد من قبل نفسه إلى إيجاد هذا الفعل في الخارج، ولا سيما إذا كان مثلا في نفسه أمرا صعبا عليك، لا داعي لك الصيام مثلا على أن لا يأكل من الفجر إلى الغروب، هذا شيء لا يكون بداع نفساني، ولا يشرب هكذا بقية المفترات. المولى يجعل له داعيا فيأمره بهذا الفعل بالصوم، بل وبترك الأكل والشرب وغير ذلك من المفترات من الفجر إلى الغروب. والعقل أيضا يستقل بأن غرز المولى لا بد من تحصيله في الخارج كما لا بد من إيجاد المأمور به. هذا هو الوجه الأول، ولكن يرد على هذا أولا إن العقل وإن كان مستقلا باللزوم تحصيل غرض المولى، إلا أن الغرض الذي يلزم تحصيله هو الغرض من المأمور به لا الغرض من الأمر. الغرض من الأمر مترتب على فعل المولى لا على فعل المأمور. إذا فرضنا أن المولى لا يتمكن من الأمر لمانعين، ولكن نعلم أن الفعل فيه غرض ملزم للمولى، كما رأينا أن ابن المولى يغرق في البحر أو في غير البحر في نهر أو في مجمع ماء، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر لغفلة أو لنوم أو لأمر آخر من الموانع. لا ينبغي الشك في أن العقل مستقل بلزوم تحصيل غرض المولى وإن لم يكن الفعل مأمورا به. هذا صحيح. فإن الأمر يعني الأمر بشيئين إنما هو لأجل الغرض القائم بذلك الشيء، وإلا لا يأمر المولى بفعل لغوان. فتحصيل الغرض لازم بحكم العقل كما أن الإطاعة والإتيان بالمأمور به لازم بحكم العقل. هذا صحيح، ولكن فيما إذا كان الغرض مترتبا على فعل المكلف فيأتي بالأمال تحصيل الغرض المولى، وأما إذا كان الغرض غرزا من أمره فعل نفس المولى هذا أجنبي المكلف، لا يجب على المكلف تحصيل الغرض من فعل المولى. المولى هو لابد أن يوجد فعله على نهج يفي بغرزه، وأما العبد فهو أجنبي عن الغرض المترتب على فعل المولى. هذا لا يجب على العبد. إذن لا يجب علينا أن نأتي بالواجب بداع الأمر باعتبار أن داعية الأمر هي التي كانت غرزا من الأمر. هذا ليس كذلك. وثانيا إن الأمر لا يكون داعيا بما هو أمره خاتما في جنته، وإلا بالنسبة إلى سائر الناس وإلى البشر لا يكون الأمر بما هو أمرون داعيا. وإلا لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى لو كان ذكر في كتابه او به لسان نبیه او به لسان وسیع نبیه ان الله لا یعاقب علی ترک الواجبات ولا علی فعل المحرمات قل من یوجد شخص ان یأتی بواجب او یترک محرما اذا علم انه لیس فی ترکه عقاب ولا فی فعله ثواب فلماذا یأتی بالعمل. خب لا محاله الاتیان بالواجب منافل ولی لشهوات النفس کما ان ترک الحرام کذلک فلماذا یرفع الید عن شهواته فیأتی بالواجب او یترک الحرام مع العلم فانه لیس فی فعل الواجب ثواب ولا فی ترک عقاب فالامر بما هو امرون لا یکون داید بل الامر یوجد و یحقق استحقاق العقاب و استحقاق الثواب و العبد یوجد فی نفسه الداعی من جهت الخوف من العقاب او من جهت طمع فی الثواب. آزانی هما اللذان یکونان داعیین للامتثال فی الخارج فعلا او ترکن حالا ما اوضحنا الكلام في ذلك في بحث نية الوضوء تكلمنا هناك مثلا أن الداعي أحد أمرين هذين الأمرين لا محالة بالنسبة إلى سائر الناس ولكن لو فرضنا أن أحدا صلى بمجرد أنه للي يخاف من عقاب الله سبحانه هذه العبادة فاصلة جزمة فإن العقاب ولی او الثواب لا يترتب يعني الأثر لا يترتب على نفس الفعل لا يتحقق الفرار من العقاب بمجرد التكلم بكلمة الله أكبر إلى آخر الصلاة وهو السلام كما أنه لا يترتب على ترك الأكل والشرب الفرار من العقاب ودفع العقاب لا يترتب على هذا الفعل بل هو عبادي لا بد من أن يؤتى به مضافا إلى المولى. إذن الفرار من العقاب يدعو إلى امتثال الأمر يأتي بالصلاة عبادة يعني يخضع للمولى ولكن خضوعه للمولى عبادة العبيد من جهة طمع في الجنة أو أن خضوعه للدليل يعني تجار الشمار عبادته وخضوعه للمولى عبادة التجار من جهة أنه يريد يربح يريد الجنة أو عبادة العبيد يخاف من الناس لا أن دفع العقاب والفرار من العقاب مترتب على ذات العمل. فسلمنا أن تحصيل غرض المولى هذا لازم على هذا التقدير يعني لازم على العبد إلا أن الغرض لا يكون هو الداعية الأمر دائما بل الأمر إنما يكون داعيا للفعل باعتبار أنه يحدث في نفس العبد خوفا أو يحدث في نفسه طمعا فيعمل طمعا أو خوفا يترك طمعا أو خوفا إلا كلامنا في هذا أن الخوف يدعوه إلى الإتيان بذات العمل أو يدعوه إلى الإتيان بالعمل قربيا يختلف في ذلك العبادة وغير العبادة. في مثل التوسليات لا يحتاج إلى العبادة والخضوع كأداء الدين يعطي مال الغير ذلك ويفي بدينه خوفا من الله تبارك وتعالى ولكن ليس بعنوان قربي لا أنه يتقرب بهذا العمل بل يأتي بذات العمل خوفا هذا لا يكفي في العبادة. الاتيان بذات العمل خوفاً بل لابد من ان يؤتى به على وجه قربي. اذن هذا قید زائد زائداً على داعویت الامر فيحتاج الى دليل. هذا ثانياً. و ثالثاً ان داعویت الامر حتی من جهة العقاب لا يمكن ان يكون غرزاً، فان الغرز من الامر ما يترتب على الامر، ومعلوم ان الداعيه لا يترتب على الامر حتى في العبادات. اذ ان كثيرا من الناس الفسقه والكفار لا يصلون ولا يصومون ولا يهجون مع ان الامر مشترك بيننا وبينهم، كيف يمكن ان يتخلف الغرز عن الامر؟ لو كان غرز المولى من امره الداعيه الفعليه، الداعيه الفعليه غير متحققه الا في بعض الموارد، موارد الاطاعة المؤمنين، واما في غير ذلك فلا. اذن ليس الغرز هو الداعيه الفعليه بل الداعيه الشانيه، يعني ايجاد ما يمكن أن يكون داعياً، إمكان الداعية. قبل هذا، قبل أمر المولى، لم يكن شيء داعياً للأب على أن يقوم إلى المغرب، ولكن بعد الأمر وجد ما يمكن أن يكون داعياً. المولى أتم الحجة عليه، وإتمام الحجة يمكن أن يكون داعياً للأب. فالذي ترتب على الامر امكان الداعيه، وهذا حاصل لا يحتاج الى التاسيس. امكان الداعيه موجود في التوسلي والتعبدي. هذا الاستدلال مبني على ان يكون الداعيه الفعليه غرزا من الامر، وهذا مستحيل. بل الذي يكون غرزا من الامر هو امكان الداعيه، امكان الداعيه حاصل سواء اتي بالعمل بهذا الداعي ام لم يؤت به، فهذا الوقت لا يجوز له.